الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من لقاءات قواعد التفسير. في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل نتكلم عن قواعد التفسير المتعلقة بعلوم القرآن. سبق أن عرفنا أن التفسير هو العلم الذي يعرف به فهم كتاب الله وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وعلوم القرآن يراد بها تلك الأنواع من العلوم التي تتعلق بالقرآن، وذلك أن القرآن فيه أنواع كثيرة من العلم، ومعرفة هذه الأنواع من العلوم يفيد الإنسان في فهم كلام الله عز وجل. وقد قيل بأن القرآن يحتوي على آلاف العلوم، وقال أبو بكر بن العربي في كتابه قانون التأويل إن أم علوم القرآن ثلاثة أقسام: توحيد وتذكير وأحكام. وذكر أن التوحيد يدخل فيه معرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأما التذكير فمنه الوعد والوعيد والجنة والنار، وأما الأحكام فمنها التكاليف. وهناك أنواع كثيرة من أنواع علوم القرآن. هذه العلوم يمكن بعضها متعلق بألفاظ القرآن وبعضها يتعلق بغيره. أنواع العلوم، علوم القرآن التي يمكن أن تكون طرائق لفهم القرآن على أنواع. نأخذ النوع الأول حسب ما ذكره الزركشي في كتاب البرهان. قال: النوع الأول معرفة أسباب النزول، وذلك أن معرفة سبب النزول يفيد في فهم الآيات القرآنية، ويعرفنا بمراد الله عز وجل بهذه الآيات. ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فهذه الآية لها سبب نزول، وذلك أن الكفار لما حرموا ما أحل الله له ما أحل الله عز وجل من الأطعمة، وأحلوا ما حرم الله، وكانوا مناقضين لكتاب الله عز وجل، فنزلت هذه الآية لبيان أن منتهجه من هذا المنهج منهج مغاير وليس بصحيح، وأنه ينبغي أن يرجع في التحليل والتحريم إلى الله عز وجل. ومن هنا فهمنا المراد بهذه الآية. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات يراد به أهل السحر الذين ينفثون في العقد. وهذه الآية ليس المراد بها خصوص النساء، وإنما أتي بالنساء هنا لكون بنات لبيد سحرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال طائفة، قالوا ولذلك قال النفاثات. وبعض أهل العلم قال المراد بالآية ومن شر النفاثات تلك الألسن والشفاه التي تنفث في العقد، لأن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد ابن الأعصم، هو لبيد ابن الأعصم كما ورد ذلك في صحيح البخاري. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإن هذه الآية قد نزلت في رد مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فعندما يأتي أحد المبتدعة ويفسر الجبت والطاغوت بأن المراد بهما أشخاص بأعيانهما، نقول: انظر إلى سبب نزول الآية، فإن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف، وكان قد قدم من المدينة إلى مكة، وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم من معركة بدر، وحرضهم على غزو النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته قريش: من هو الأهدى سبيلا؟ هل هم أهل مكة أهدى سبيلا أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال كعب بن الأشرف: أنتم، مع أنه يعلم أنه كاذب في هذه الكلمة وأنه ليس بصادق، ومع أن الله عز وجل قد أنزل عليهم الكتب وأخذ عليهم المواثيق ألا يكتموا الحق، فكان المراد بهذه الآية بالجبت والطاغوت أن الجبت يراد به السحر، وأن الطاغوت مجاوزة أمر الله عز وجل والغلو في ذلك. فمن هنا عرفنا أن قوله بالجبت والطاغوت ليس المراد به أشخاص بأعيانهما، وإنما المراد بذلك السحر والطغيان. وإذا معرفة سبب النزول يفيدنا كثيرا، ومثل هذا أيضا في قوله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. فإن بعض الناس قد يفهم من هذه الكلمة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجوز لهم تناول جميع المطعومات والمشروبات، وذلك لأن أنه قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وبينما هذه الآية نزلت بسبب نزول معين، وهو أن هذه الآية نزلت لأنه لما نزل تحريم الخمر قال بعض المسلمين: ما حال أولئك الذين ماتوا والخمر في بطونهم قبل أن تحرم الخمر؟ فنزلت هذه الآية لبيان أنه ليس عليهم إثم. لماذا؟ لأنهم لما تناولوا الخمر كانت مباحة لهم، فقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ثم قال: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإنه قد يأتينا بعض الناس ويقول: يجوز استقبال أي جهة في الصلاة بناء على هذه الآية، بينما هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين خرجوا في خارج المدينة فاشتبهت عليهم جهة القبلة، فنزلت هذه فصلوا حسب اجتهادهم، فنزلت هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، يعني إذا لم تعرفوا القبلة فثم وجه الله. وحينئذ نعرف أن معرفة أسباب النزول مفيدة في فهم القرآن وفي تفسيره. أيضا من القواعد المتعلقة بهذا الباب أن معرفة المناسبة بين الآية والآية يفيد كثيرا في فهم القرآن، وذلك أن الآيات القرآنية إن يكون بين بعضها وبعضها الآخر مناسبة، وبالتالي جمع بينهما. والمراد بالمناسبة الرابط الذي يكون بين الآية والآية، سواء كانت سببية رابط سببية أو نحو ذلك. ومن أمثلة هذا أن قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، هنا الصراط المستقيم نحتاج إلى تفسيره وتوضيح المراد به. فلما نزل قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ونتبين أن المراد بالمغضوب عليهم الذين عندهم علم لم يعملوا به، وأن الضالين هم أولئك الذين عندهم عمل لكن بدون أن يستندوا إلى علم. عرفنا أن المراد بقوله اهدنا الصراط المستقيم تحقيق أن المراد بقوله اهدنا الصراط المستقيم أي هب لنا العلم الصحيح النافع والعمل المستقيم الصالح. ومن أمثلة ذلك يعني لابد أن نعلم أن الآيات يرتبط بعضها ببعض ويكون لها ثمرة وفائدة. من هذا مثلا في قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. فإن بعض الناس قد يتساءل ما الرابط بين الأهلة وبين إتيان البيوت من أبوابها؟ فيقال في هذا أن الشارع قد أمرنا بجعل الهلال هو الذي يعول عليه في المواقيت من مثل الحج ومن مثل الصيام، ومن هنا لا يصح لنا أن نجعل هناك طرائق أخرى لإثبات الشهور سواء بالحساب أو بغيره، إثبات الشهور سواء بالحساب أو بغيره. ولما قال بعد ذلك وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كأنه قال لا تثبتوا هذه الشهور بطريق آخر غير طريق بغير طريق الهلال. أيضا من أمثلة ذلك في قوله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع، فإن الله جل وعلا ذكر أولا عذاب الكفار وأنه لا دافع لهم لا دافع لهذا العذاب من الله عز وجل، ثم قال تعرج الملائكة والروح إليه، فهذه تصف الله ذي المعارج. أيضا من القواعد المتعلقة بعلوم القرآن معرفة الفواصل ورؤوس الآي، فإن هذا أيضا يفيد في تفسير القرآن، خصوصا أن الآيات قد تأتي لتقرير معنى مستقل. أيضا من الأمور المتعلقة بهذا أن من المواضع التي يتأكد فيها معرفة المناسبة مقاطع الكلام وأواخره ونحو ذلك. كذلك من علوم القرآن علم المتشابه، فإنه يفيد كثيرا في تفسير آيات القرآن. والمراد بالمتشابه أن يكون هناك لفظ يفهم منه معنيان، أحدهما مراد لله عز وجل والآخر غير مراد، فمن ثم المتشابه نرد اللفظ المتشابه إلى اللفظ المحكم لنعرف المراد منه. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإن هذا من الألفاظ المتشابهة لاحتماله أن يكون المراد به الواحد المعظم لنفسه، ويحتمل أن يكون المراد بقوله نحن الجمع. ومن ثم نرد هذا المتشابه إلى المحكم، فنعرف أن المراد بهذا فنعرف أن المراد بهذا الواحد المعظم لنفسه، فإن الله لما قال قل هو الله أحد، ولما قال إنما الله إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، دلنا هذا على أن المراد بقوله إنا نحن الواحد المعظم لنفسه. كذلك من علوم القرآن أسرار الفواتح والسور، فإن الآية فإن السور القرآنية تتنوع في طرائقها في الاستفتاح، منها ما يبتدأ فيه بالثناء، ومنها ما يبتدأ فيه بالنداء يا أيها الناس، ومنها ما يبتدأ فيه بجمل خبرية، ومنها بقسم، ومنها بأمر، ومنها بخبر. وهذا ملاحظة أسرار الفواتح يفيد في تفسير ما بعده من الآيات، ومثله أيضا معرفة الخواتم، هكذا أيضا معرفة مواطن النزول، هل هذه الآيات مكية أو هذه الآيات مدنية، يفيدنا في فهم القرآن وآيات القرآن. وذلك لأن الآيات المكية قد جاءت لتقرير معاني من توحيد الله وإثبات المعاد ونحو ذلك، بخلاف الآيات المكية المدنية فإنها قد جاءت لتقرير الأحكام الشرعية ونفي بعض الشبهات. هكذا أيضا معرفة ما يتعلق برسم القرآن، فإنه يفيد كثيرا في تفسير القرآن، لأن الرسم له أثر في فهم المراد بالكلمة. أيضا من علوم القرآن ما يتعلق بمعرفة ما وقع في القرآن من اللغات المغايرة للغات أهل الحجاز، فإن هناك آيات قرآنية قد جاءت بلغة مغايرة للغة قريش، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه، فقد فك التضعيف هنا ولم يقل ومن يرتد منكم عن دينه. ومن مثلها أيضا قوله عز وجل: ما هذا بشرا على النصب، لأن قراءة النصب إنما توافق لغة بني تميم. هكذا أيضا من علوم القرآن معرفة الكلمات التي أصلها غير عربي في القرآن، ومعرفة معانيها في تلك اللغات، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: مشكات، وقوله بساتين. وهذه الكلمات وإن كانت في الأصل غير عربية إلا أنها دخلت في العربية. أيضا ما يتعلم من علوم القرآن معرفة غريب القرآن، وهذا له أثر في تفسير القرآن كبير. كذلك معرفة التصريف، تصريف الكلمات، ويراد به معرفة ما يلحق الكلمة ببنيتها، سواء كانت بصياغة الكلمة بأوجه متعددة أو تغيير طريقة الكلمة لمعنى طارئ عليها. هكذا أيضا من علوم القرآن ما يتعلق بمعرفة الوقف والابتداء، فإنه يفيد في تفسير القرآن، ومن أمثلته قوله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإنه إذا كان الوقف على كلمة الله فإن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، وأما إذا لم يكن هناك وقف على كلمة الله فإنه حينئذ يكون من عطف والراسخون في العلم على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فيكون الراسخون في العلم ممن يعلم تأويله. ومن هذا أيضا يعني هذا نموذج لهذا الباب. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، فهنا وقف على عوجا لئلا يفهم أن قيم وصف ل لم يجعل له عوجا. أيضا من أنواع القرآن ما يتعلق ب ما يتعلق بمعرفة فضائل القرآن وخواصه، وهذا يفيد كثيرا في تفسير القرآن، لأنك إذا عرفت أن الآية عظيمة المعنى فحينئذ سيجعلك تدقق فيها وتعرف المعاني العظيمة التي اشتملت عليها الآية. من أمثلة ذلك آية الكرسي، آية عظيمة وهي أفضل من غيرها من الآيات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلم أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ يريد بذلك آية الكرسي. وإذا عرفت أن لها معنى عظيمة فإنك حينئذ لابد أن تعرف أنها مشتملة على آيات على معان كثيرة تتناسب عظمة هذه الآية. هكذا أيضا فيما يتعلق بالآداب التي يتأدب بها قارئ القرآن والمستمع له والتالي والمتدبر، فهذه تفيد كثيرا في معرفة طرائق التفسير. فإن الإنسان إذا عرف آداب قراءة القرآن فإن ذلك سيؤثر على فهمه للآيات القرآنية. وأيضا من علوم القرآن معرفة الأمثال، فإن القرآن قد وجد فيه أمثال كثيرة، وضرب المثل في القرآن من أجل معاني متعددة. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فعند معرفة طرائق هذه الأمثال وأساليب القرآن فيها فإن هذا يفيد كثيرا في تفسير القرآن. هكذا أيضا في معرفة وجوه المخاطبات فإنها تفيد كثيرا في فهم القرآن، ومثل ذلك أيضا معرفة أساليب القرآن ومعرفة لغات القرآن. كذلك من علوم القرآن التي نستفيد منها في ما يتعلق بتفسير القرآن معرفة أنواع الأساليب التي يسير عليها القرآن. هناك أسلوب الترقي، هناك أسلوب التدرج، هناك أساليب التغليب، هناك أساليب القصة، كل هذه تفيد، أسلوب الالتفات، هذه كلها تفيد في فهم القرآن ومعرفة المراد منه. وأظنكم قد أخذتم في علوم القرآن هذه الأنواع وتوضح أو اتضحت لكم حقيقة هذه الأنواع عندكم، ومن ثم إذا عرفتموها فإن هذا يفيدكم في فهم القرآن وفي القدرة على تفسيره. إذن أخذنا في هذا اليوم قواعد التفسير المتعلقة بعلوم القرآن وكيف كانت مؤثرة على قدرة الإنسان في تفسير القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يفهمكم كتابه العظيم وأن يعرفكم بمعاني كتابه هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.